عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. بعد ما اكتملت الأمور الثلاثة في بحث المقدمة، ذكر المرحوم الشيخ تذنيبين. التذنيب الأول هو بيان خصوصيتين من خصوصيات الأمر الغيري المقدمي. بعد ما يبين هاتين الخصوصيتين ومستند هاتين الخصوصيتين، يذكر إشكال ويحاول أن يجاوب عن الإشكال. طبعا هو بنفسه يتصدى في بيان الجواب، ثم يذكر جوابين آخرين للشيخ الأعظم. هذا حاصل التذنيب الأول. التذنيب الأول إذن بيان لخصوصيات الأمر الغيري، ومستند هذه الخصوصيات إشكال ودفع الإشكال على لسان الخراساني وعلى لسان الأنصاري. كما تلاحظون قبل ما أدخل في البحث، شوفوا طبيعة الشيخ الآخون مو طبيعة هوسة وخبصة. غالبا في مباحثة في الكفاية يتناول نظرية الأنصاري ويرد نظرية الأنصاري، فلا ما يتفق أن يتعرض إلى غير الأنصاري. كمال العلم مو في سرد الأقوال الكثيرة. بعض سيصور أن كمال العلم يجي يسرد كل الأقوال. الكمال العلمي أن أسرد القول الأكثر اتزانا وأكثر ثقلا، ثم أناقش هذا القول. ما أجي أتعرض إلى كل قول وكل رأي، هذا تطويل يعني. طريقة الشيخ كما هو واضح عندكم. طيب، نحن عندنا كما قلنا الأمر على نحوين، أمر نفسي وأمر غيري، أو عبر عنا أوامر تارة ملاكاتها في نفسها وأخرى ملاكاتها لغيرها. من خصائص الأمر الغيري أولا أن الأمر الغيري لا يوجب امتثال مثوبة، ولا يوجب طاعة، ولا يوجب قرب. كذلك مخالفة الأمر الغيري لا يوجب مخالفة وعقاب، ولا يوجب عصيان، ولا يوجب بعد، على العكس من الأمر النفسي. فالأمر النفسي فيه مثوبة وثواب، فيه طاعة وامتثال، فيه مقربية، وكذا حال العصيان، فإن العصيان فيه عقوبة وفيه معصية وفيه مبعدية. هذا الشأن الأول. يعني شنو؟ يعني إذا العمل كان يحتوي على مجموعة من المقدمات، وآني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وآني بنائي أن أأتي بالعمل. طبعا لما أأتي بالعمل يعني شنو؟ أتيت بمقدمات العمل فالعمل. هل أعطى وأمنح تعدد في الأجر أم ليس لي إلا أجر واحد؟ ولو لا سمح الله لا سمح الله كنت في صدد معصية ذلك الأمر. معصية ذلك الأمر يعني ترك المقدمة وترك المقدمات. هل علي عقوبة واحدة أم تعدد عقوبات؟ المدعى لا تمنح إلا ثواب واحد ولا تعاقب إلا بعقاب واحد. هذا معنى شنو؟ الثواب والعقاب يدور مدار امتثال الأمر النفسي ومخالفة الأمر النفسي، ولا قسط للأمر الغيري، لا في عالم الثواب ولا في عالم العقاب. هذا معنى أن الأمر الغيري ليس له طاعة مستقلة، الأمر الغيري ليس له مثوبة وعقوبة، هذا هو معناه. جيد. الآن السؤال الذي يرد بعد ما بينا الخصوصية الأولى، هاي الخصوصية الأولى للغير والنفسي، مدركية هذه الخصوصية شنو؟ مستند هذه الخصوصية شنو؟ هاي دعوة، مستند هذه الدعوة شنو؟ وجه هذه الدعوة شنو؟ وجه هذه الدعوة أمران. الأمر الأول الوجدان، فإن الوجدان قاض أن الإنسان إذا خالف الأمر النفسي فإنه لا يعاقب إلا بعقوبة واحدة، ولا أنه تتعدد العقوبة بتعدد المقدمات وتعدد المقدمة. وإذا امتثل يعطى ويمنح ثواب واحد، لا أنه تتعدد الثوابات على حسب تعدد المقدمات وذي المقدمة. الوجدان قاضي بوحدة المثوبة والثواب ووحدة العقوبة، وهذا معناه أنه لا تتعدد، ليس للغير عقوبة كما ليس للغير مثوبة، فالوجدان هو الحاكم بذلك. الأمر الثاني، يرى المصنف، هذا بحث كلامي، الشيخ أرسل إرسال المسلمات وكان من المناسب للمرحوم الشيخ أن يفتح هذا البحث وأن يتعرض إليه، أو لا أقل أن يحول على علم الكلام، وهي القضية مو صافية في علم الكلام، هي في علم الكلام مو صافية. حاصل هذا أن الثواب والعقاب رهن ماذا؟ نحن سابقا بينا علم الكلام يتناول مسألة استحقاقات الثواب والعقاب، رهن ماذا؟ يرى المصنف على رأي مذكور في علم الكلام أن الثواب والعقاب رهن المقربية والمبعدية. إيش قد نظير القرب المكاني والبعد المكاني، إيش قد ما أنت قريب إلي مكانا أنت شنو؟ تستحق الأجر. إيش قد ما أنت بعيد عني مكانا أنت لا تستحق الأجر. هؤلاء قالوا ملاك الثواب والعقاب ملاك يدور مدار القرب والبعد، طبعا ليس القرب والبعد مكاني، لأن الذات المقدسة ليست محكومة بعنصر الزمان والمكان، هذا واضح. إذن بأي معنى؟ بمعنى القرب المعنوي بين الإنسان والعبد، أشبه بنظرية تقسيم الأعمال. فالثواب رهن ماذا؟ مو عبارة عن منحة لأنه صدر منك عمل، لا، العمل يقربك والثواب للقرب. المعصية تبعدك عن الله والعقوبة لأجل البعد. هذا رأيي كلامي، قلت مو قضية متفق عليه. مرحوم الشيخ هذا معتقده أن الثواب والعقاب يرتبط بعالم ماذا؟ بعالم المقربية والمبعدية. خب وكمل شكمل. ومن الواضح أن الأمر الغيري في حد نفسه ليس له القدرة في تأمين المقربية والمبعدية. فتم الاستدلال. إذن الاستدلال شنو؟ عبارة عن مقدمتين. إحدى المقدمتين شنو؟ مقدمة الأولى أنه المقربية والمبعدية هي موضوع الثواب والعقاب. المقدمة الثانية المقربية والمبعدية ترتبط بالعامل بالأمر النفسي ولا ترتبط بالأمر الغير. من هاتين المقدمتين ننتهي إلى تلك النتيجة، حاصلها ألا ثواب وألا عقاب على الأمر الغيري. أنا هم في صفقة واحدة هيك عبرت حتى لا هذا الأمر الغيري فاقد للثواب، الأمر الغيري فاقد للطاعة، الأمر الغيري يعيش حريم المقربية ولا يعيش حريم المقربية والمبعدية. إن تمت هذه الصفقة تم مدعى المطلوب. قلت بس إذا واحد يناقش أحد المقدمتين واضحة وهو أن الأمر الغيري له ليس هو موجب المقربية والمبعدية، لأن المقربية والمبعدية هذا بعد ما أشار إليه، إحنا نشير إليه، لأن المقربية والمبعدية تدور مدار الملاك، والذي فيه الملاك ما هو؟ النفسي. أما الغير ليس له ملاك، ليس فيه مصلحة، ليس فيه شوق، ليس. النفسي هو الذي فيه الشوق، النفسي هو الذي فيه المصلحة. القرب وليد المصلحة، وأما ما لا مصلحة له لا قربية له، وأما ما لا شوق له لا قربية له. فالأمور الغيرية حيث فاقدة للمصلحة، حيث فاقدة للشوق، فإذا هي فاقدة للقرب والبعد. تمام النكتة في القربية والبعدية ماذا؟ المصلحة والشوق، وهي محفوظة في من؟ محفوظة في النفس وليس بمحفوظة في الغير. قلت أكو مقدمة بعد حوالة على علم الكلام، من أنه استحقاق المثوبة والعقوبة موضوع ماذا؟ موضوع القرب والبعد. هذا رأيي في المسألة. بناء على هذا يتم المدعى الأول للشيخ ومستند المدعى الأول. المدعى الأول للشيخ شنو؟ أن من خصائص الغيرية، يلا أرد أسد هذا الملف أفتح الملف الثاني، من خصائص الغيرية شنو؟ أن ليس فيه ثواب وعقاب. ليش؟ لعدم وجود نقطة المقربية والمبعد. هاي تمام ما عندي. نقطة ثانية، أيضا من خصائص الأمر الغيري توصلي. يعني شنو توصلي؟ يعني ليس المصلحة في نفسه وإنما المصلحة في ذلك مقدمة. هو غيري، غيري يعني شنو؟ يعني معبر، هو معبر. فتمام ما في الملاك هو شنو؟ أن نتوصل به إلى هذا المقدمة، هو وسيلة للوصول إلى هذه المقدمة. لذا عد من خصائص الغير الأمر الغيري التوصلية. التوصلية أمر من خصائص الغيري وليس التعبدية، يعني ليس لأجل نفسه وإنما لأجل غيره. الأمر الغيري توصلي وليس تعبد. سبعدين هم أتمم المتمم. هذه الخصوصية الثانية، واضح الخصوصية الثانية. مرحوم الشيخ بلحاظ الخصوصية الثانية لم يبين مستند الخصوصية الثانية، وكأنما الأمر واضح، لأنه أساسا تعقل وتصور الغيرية هو يؤمن لنا دليل هذا شو نسمي عنه؟ تصوره يكفي فيه تصديقه، قياساتها معها. إذا واحد تصور الغيرية لا محالة ينتهي إلى لابدية شنو؟ التوصلية. ولا نحتاج إلى إعمال عناية زائدة وفائقة في بيان والبرهنة على توصلية الأمر الغيري. هذه الخصوصية الثانية. هنا يجي سؤال في الذهن، شنو السؤال؟ والله احنا لما نرجع الى الروايات نرى ان الروايات احيانا تعطي الثواب والعقوبة، الثواب السر تعطي الثواب للأمر الغيري. فشلون تقول الأمر الغيري فاقد للثواب؟ وقت مقتضى الثمرة الأولى والأثر الأول قلت ماذا؟ قلت الغيرية لا يمكن أن يكون هو حامل للثواب. الروايات تدل، ها وين دليني على الروايات؟ ما ورد في قضية الإمام الحسين وزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، حيث قد ورد في الآثار الكثيرة أن خطوة واحدة في المشي إلى الحسين، الخطوة الواحدة في الأثر ماذا ورد؟ كل خطوة يخطوها الزائر في زيارته إلى الحسين سلام الله عليه، شنو الخطوة الواحدة؟ هو عبارة عن عتق ولد من ولد إسماعيل. سليش ولد إسماعيل؟ هذا بعد لابد فقه الرواية لبحث عنه. عتق ولد من ولد إسماعيل. طب الرواية أعطت الأجر والثواب لمن؟ للخطوة الواحدة. طب ومن الواضح أن الخطوة أمر غيري وليس بالأمر نفسي. شلون أنت تقول لي الأمر شلون تقول لي أن الأمر الغيري لا ثواب فيه، والحال أن الرواية قد دلت على وجود الثواب. مرحوم الشيخ يقول في الحقيقة والواقع عندنا تفسيران لهذه الظاهرة. طبعا أكو تفسير إحنا نقدمه، أنا هذا التفسير أقدمه ومي ذكرة، أقول نحن نستفيد من تلك الألسن أن زيارة الحسين مو الكون في الحرم الشريف. زر الحسين يعني شنو؟ إحنا الآن مركوز في ذهننا زر الحسين يعني شنو؟ يعني الكون والقراءة أمام الضريح الشريف. مقتضى هذه الروايات زر الحسين يعني شنو؟ توسعة. أول خطوة أنا أخطوها ماذا يقال؟ زرت الحسين، لم أجعل الخطوة أمرا غيريا، وإنما توسع في اصطلاح جديد. عنوان الاصطلاح الجديد الزيارة، زيارة الحسين شنو؟ أصحح رؤية عندك. التعبالة زيارة الحسين لازم أدخل إلى المقام الكريم وألزم الدعاء وأقرأ. لا، الروايات شو تريد تقول؟ تقول زر الحسين، الحسين أنت أول ما تخرج من منزلك بأول خطوة يقال لك زرت الحسين. ولذا أنت إيش قد تبقى؟ شلون إيش قد نبقى إحنا بالحضرة وبالحرم الشريف؟ ساعة ساعتين بمقدار أن أنت مشغول في زيارة الحسين. أنت في فترة وجودك في الطريق ماذا يقال؟ زائر الحسين. مو نقول في طريقه، فرق بين التعبيرين، مرة أقول في طريقه إلى زيارة الحسين، مرة أقول هو شنو؟ زائر الحسين. الآن زائر الحسين مو سيؤول إلى أن يزور الحسين، لا لا، هو الآن مشغول بزيارة الحسين، لأن زيارة الحسين مو مجرد بدأ كتاب ويقرأ. زيارة الحسين هذا التوجه القلبي وهو حاصل عندك، هذا الانعقاد القلبي، القصد القلبي. هذا بناء على هذه القراءة بعد يتضح أنه الإشكال مرفوع من الرأس. ليش؟ أنت شو تقول لي إشكالك شنو؟ أن الروايات قد حثت على أن إعطاء الثواب على الخطوة الواحدة، ومن الواضح أن الخطوة أمر غيري، فكيف سجلت الروايات الثواب على ماذا؟ على الأمر الغيري، هذا الإشكال. والحال إنك قد بينت قبل ذلك إن من أهم خصائص الأمر الغيري، تفدت هذا الجواب، هذا جوابنا، وهو توسع في معنى الزيارة، وهو جواب تساعد عليه الروايات. جد استعفنا من جوابنا، نجي إلى جواب الخراساني. يقول الرواية شو تقول؟ تقول الثواب لزيارة الحسين. زيارة الحسين شنو؟ الكون في الحرم الشريف. لا، يعني مو مثل ما قلنا قبل قليل، الثواب علما للكون في الحرم الشريف. لكن إذا ليش قالت للخطوة؟ ليش قالت الثواب للخطوة؟ إذا هو الثواب للكون، ليش الرواية عبرت كل خطوة؟ الخطوة تؤثر على حقيقة ذلك الأمر النفسي. يعني شو تؤثر على حقيقة الأمر النفسي؟ أنا وياك اثنيناتنا بالحرم الشريف، واثنيناتنا يقال لنا زائرين الحسين، لكن أنت يعطوك أجر مضاعف لي أجر أقل. ليش؟ لأنه أنت أتيت بالعمل على نحو أشد، وقد دلت الروايات العمل إذا كان أشد كان أكثر ثوابا. فإذا الثواب لمن؟ للكون في الحرم الشريف. لكن هذا الكون في الحرم الشريف يختلف. شلون احنا في زماننا نقول كل من يطلع شهادة حوزوية بدرجة عالية احنا نعطيه جائزة. هسه اثنين تخرجوا، اثنين راتهم ملكوا شهادة الاجتهاد، واحد نشيد نعطيه مكافأة عالية والأخرى مكافأة والآخر مكافأة دون. تقول لي ليش هذا التفاضل؟ والحال أن هذه المكافأة مكافأة للشهادة، اثنيناتهم حازوا على شهادة الاجتهاد. أقول لا، فرق، هذا حاز على درجة الاجتهاد مع قسوة الظروف، ذاك حاز على درجة الاجتهاد مع توفر الظروف. أنا أنطي الأجر والمكافأة لمن؟ للشهادة. لكن الشهادة شهادتان، شهادة فيها تعب وشهادة ليس فيها تعب. الشيخ الخراساني شنو يقول؟ يقول روايات إعطاء الأجر على الخطوة هو عبارة، العبارة الصحيحة شنو؟ إنني أعطي الثواب لا على الخطوة وإنما على الكون في الحرم الشريف. لكن حيث أن الكون في الحرم الشريف يكون على سنخين، سنخ فيه مشقة وهو الذي يمشي، وبلا إشكال اللي يجي من البصرة مشقة أكثر مما يمشي واحد منه من النجف. فالثواب الذي يمنح إلى الشخص الزائر من البصرة يفوق الثواب الذي يعطى ممن؟ للشخص المنطلق من النجف. ليش؟ وهكذا مرة واحد يمشي بالحر، مرة واحد يمشي شنو؟ بالبرد، مرة واحد يمشي في 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 ظرف قاسي أمني، ومرة ما يمشي في ظرف قاسي أمني، وهكذا عشرات العناصر دخيلة. فالأجر والثواب على الكون في الحرم الشريف. طبعا وين الأثر بين النظرية الذي ذكرناها عن البعض من علمائنا وبين هاي النظرية؟ احنا على وفق النظرية الذي بيناها اولا، اذا واحد في الطريق استشهد شو نقول؟ شو نعبر عنه؟ وهو في زيارة الحسين وقد استشهد. ليش؟ لانه احنا عندنا زيارة، مو زيارة لما تدخل للحرم، لما تخرج من بيتك انت زرت. هاي على النظرية الاولى. اما على النظرية الثانية ما يقال شهيد الزيارة. ليش؟ لأن الزيارة عند الشيخ الخراساني ما هي؟ عندما تدخل للحرم، أما قبل ما تدخل للحرم. لذا على رأي الشيخ الخراساني الناس اللي يمشون في هذا إلى كربلاء شو نقول لهم؟ نقول بويا دخل الحرم، مو توصل إلى مشارف كربلاء وتعود، ما مسوي شيء. لأنه أنت ما دمت في مشارف كربلاء من البصرة قطعت الطريق وصلت نفسك إلى مشارف كربلاء، لكن مدرسة الحسين، وإحنا قلنا ثواب على ماذا؟ على ذي المقدمة وعلى وليس على المقدمة. أنت ما أتيت به شيء، أما على رأي السابق يعطى ثواب، يعطى ثواب، مثل ما واحد يبقى نص ساعة بالحضرة واحد يبقى ساعة، أقول نص ساعة ما يطول ثواب، يطول ثواب. نظرية الشيخ قائمة على ماذا؟ على أساس أنه شدة العمل وصعوبة العمل والثواب على النفس، لكنه متفاوت باختلاف شدة العمل وسهولة العمل. هذه نظرية المرحوم الشيخ. جيد شيخنا، عندك بعد علاج آخر في هذا الروايات الزيارة؟ يقول إيه عندي روايات أخرى. شنو هذا؟ صحيح احنا قلنا في علم الكلام جعلوا استحقاق المثوبة، اسمع للجواب الثاني للشيخ الخراساني، صحيح ان الروايات هي الدليل الشديد على ان الثواب لذي المقدمة، الثواب للنفس ولا ثواب للغير، هذا نحن عالم الكلام الذي يروح عالم الكلام الى ماذا؟ استحقاق الثواب واستحقاق العقاب، وفرق بين استحقاق الثواب وبين فعلية الثواب. الروايات ناظر إلى يا دائرة، دائرة الفعلية، بينما علم الكلام أسس على أساس دائرة الاستحقاق. وبتعبير آخر هو شي عبر يقول لعلنا نستفيد ولو بحكم العقل على أن الذي يعطى له ثواب من جهة ماذا؟ من جهة التفضل، مو من جهة الاستحقاق، وإنما من جهة التفضل، التفضل من الباري عز وجل أن يعطي ثوابا على العمل على الخطوات. هذا محصل روايات المسير إلى الإمام الحسين. إذن سجل ملاحظة حاصلها أنك كيف تقول أن الثواب والعقوبة مرتبطة بعالم النفس دون الغير، مع أن الروايات قد ذكرت أن الثواب والعقاب على الخطوة، والخطوة من الأمر الغيري، فأجبنا إما أن الثواب والعقاب عبر في الرواية عن الخطوة، ولكن يريد يقول أن الخطوة لها أثر في سمنة للنفس وضيقه، مو أنه ثواب لنفس الخطوة، وإنما السمنة للنفس متأثرة بما أو للتفضل. جيد، هذا ما قلناه أول. جيد، إذا ندخل في المسألة الثانية، إحنا شبينا لننسى إن الأمر الغيري يشتمل على خصوصيتين، بينا تلك الخصوصيتين، وبينا مستند الخصوصيتين، وبينا تساؤل عنوانه كيف وجه الثواب للخطوة وكيف أجاب المصنف عن هذا، هذا كله بينا. الآن ندخل في الإشكال المهم. شو اسم الإشكال المهم؟ الإشكال المهم يا أخوان شو اسمه؟ الطهارات الثلاثة. الطهارات الثلاثة يعني شنو؟ تيمم ووضوء وغسل. ماذا وردت في الروايات بالنسبة إلى الطهارات الثلاثة؟ وردت ثبوت خصوصيتين. الخصوصية الأولى روايات نادت بماذا؟ الوضوء فيه ثواب، هذا الذي عبرت بلسان نور على نور، يعني شنو نور على نور؟ يعني فيه ثواب، هذا أولا. وردت في الروايات أن الوضوء شنو؟ أمر عبادي وليس توصلي، يعني لا بد من قصد امتثالي الأمر، لا بد من قصد القربة، هذا هم ورد في الروايات. إذن الروايات ماذا أشارت؟ الوضوء، سنذكر الوضوء مثلا. الروايات ماذا أشارت للوضوء؟ قالت هو نور فيه ثواب، وقالت هو مقبول إذا جيء به بقصد القربة. كل من هذين الأمرين يتنافى مع الخصوصيتين اللذين ذكرتهما في الأمر الغيري. ألم يكن الوضوء أمرا غيريا؟ ألم يكن الوضوء أمر غيري؟ أنت قلت كل أمر غيري لا ثواب فيه، بينما الروايات دلت على وجود الثواب. أنت قلت الأمر الغيري توصلي، بينما الرواية أشارت إلى تعبدي. ما افتهمنا، نحن نأخذ بالروايات لو بالخصائص الذي أنت سجلته. عد هذا الإشكال في علم الأصول بعنوان شنو؟ إشكال الطهارات الثلاثة. إذا فرق سمعك هذا اللسان إشكال على الطهارات الثلاثة، شنو معنى الإشكال على الطهارات الثلاثة؟ الآن بينا شنو. أكرر، إن الرواية قد دلت على أن الوضوء فيه ثواب، وأن الوضوء عبادي وليس بالتوصلي، مع أن الوضوء من الأمور غيرية، والأمر الغيري يشتمل على خصوصية اللا ثواب وعلى خصوصية التوصلية. فكيف يمكن التغلب على هذه المشكلة؟ تسمى إشكال الأمر الغيري. هنا الشيخ راح يقدم حلول. الحل الأول هو حل الخراساني، ويقدم حلول على لسان المرحوم الشيخ الأنصاري. واضح الإشكال؟ أصل الإشكال واضح. فالإشكال شنو؟ كيف يمكن أن نوجه الروايات التي أشارت إلى أن الوضوء فيه ثواب وأن الوضوء عبادي، مع أن الوضوء أمرا غيريا والأمر الغيري لا ثواب فيه وهو توصلي وليس بالتعب؟ هذا الإشكال. طب شلون الشيخ يجاوب؟ الشيخ هيك راح يجاوب. طبعا يجاوب مرة على الإشكال الأول ومرة عن الإشكال الثاني. الإشكال الأول يعني شنو؟ كيف نادت الروايات وأثبتت الروايات الثواب للوضوء؟ هذا إشكاله. والإشكال الثاني، كيف يمكن أن نفترض أنه تعبدي والحال هو توصلي؟ هذا الإشكال. أما ما يرتبط بالأول، المرحوم الشيخ الخراساني قائل بأن الوضوء، وهكذا سائر الطهارات الثلاثة، أن الوضوء شنو؟ مستحب نفسي. أن الوضوء مستحب نفسي وواجب غيري. أن الوضوء شبيه هو مستحب نفسي وبعد واجب غيري. طبعا السيد الحكيم رحمة الله عليه في كتابه الحقائق كل بحثة يوجه بهذا الاتجاه، أساسا مقولة النفسية والغيرية تجتمع أم لا؟ يعني يعيف البحث الرئيسي ويعاني من أزمة حقيقة. شنو؟ أنه المرحوم الخراساني لما إجا قال الوضوء مستحب نفسي وواجب غيري، شلون يصير شيء واحد هم هو مستحب هم واجب؟ أساسا مقولة الاستحباب ويا الوجوب مقولتان متباينتان، فلا مجال لفرضها للشيء الواحد. أم أنها مقولة تشكيكية فهي في خطوات منها مستحبة نفسيا وفي خطوات منها هي واجبة غيرية؟ فالواجب الغيري هو تكامل للاستحباب النفسي، لكن الاستحباب في منشور والواجب في منشور آخر، ولا تضاد فيها بين المقولتين، مقولة الاستحباب ومقولة الوجوب. الشيء المرحوم الحكيم في حقائقه يميل إلى نظرية التشكيك ويحاول أن يتغلب على هذه المشكلة. الآن هذا مو مشكلتنا. عالج المرحوم الخراساني الإشكال الأول في باب الطهارات الثلاثة، عالجها بماذا؟ بأنه ادعى أن الطهارات الثلاثة شبيهة الطهارات الثلاثة، أنها مستحب نفسي ولا ممانع بين استحبابها النفسي وبين وجوبها الغيري. وبعد فإذا أنت الروايات نادت بالثواب للوضوء مثلا، نادت بثواب الوضوء، ليش؟ لأن الوضوء فيه جهة نفسية. فالإشكال منتبي من أساس. أتشان إشكال شنو؟ كيف أن الروايات قد أثبتت للوضوء الثواب والحال أنه غيري وليس
بنفسي أقول لك لا، الروايات لم تعطي الثواب للوضوء من جهة غيريته، وإنما أعطت الثواب من جهة نفسيته. هذا مقولة المرحوم السيد الخوي. إذا سامعين على الألسن ماذا السيد الخوي يرى بالاستحباب النفسي للوضوء؟ شنو معنى الاستحباب؟ هذا الآن لنتلوه على مسامعكم نظرية الاستحباب النفسي، ولا ممانع بين استحبابه النفسي وبين غيريته، ويمنح الثواب من جهة النفسية، وإن لم يمنح الثواب من جهة الغيرية لأن الغيري لا مجال لفرض استحقاق الثواب على ما تقدم من خصائص الأمر الغيري، وإنما الثواب يكون لما؟ للأمر النفسي. هذا حاصل ما أفاده في معالجة هذه المشكلة. جيد جدا. المشكلة الثانية شلون تحلها؟ المشكلة الثانية يعني شيء، كيف يمكن أن نقول هي عبادية والحال هي شنو؟ والحال أن الغيرية توصل. يقول أقول لك متعد، اسمع شوية شوية، فيه دقة، فيه دقة، أرجوك التفت لي. يقول الأمر الغيري أمر، والأمر حكم، والحكم يحتاج إلى موضوع. ما هو موضوعه؟ انت ايش بناءك؟ انت غلط. شلون بناءك ايها المستشكل؟ بناءك ان موضوع الامر الغيري الوضوء، فاذا كان موضوع الامر الغيري الوضوء اجى الاشكال، لانه هو اكتسى يا لباس، لباس الغيرية، الغيرية يعني التوصلية، فكيف صار الوضوء تعبدي؟ احنا شو نقول لك؟ لا، نقول لك الأمر الغيري توجه موضوعه شنو؟ وضوء عبادي، وليس موضوعه الوضوء، وإنما موضوعه شنو؟ وضوءا عباديا. فالمقدمة شنو؟ غلط تقول المقدمة الوضوء، إنما المقدمة شنو؟ الوضوء العبادي. فإذا كان المقدمة الوضوء العبادي، فإذا الأمر الغيري ما يمضي عبادية، وإنما العبادية قد ثبتت في مرتبة سابقة على الأمر الغيري، يعني قبل أن يكتسي لباس الغيرية هو كان قد ثبت في حقه العبادية. فالعبادية ثابتة بمرتبة سابقة، لا أنها ثابتة بسبب الأمر الغيري. لو كانت العبادية وليدة الأمر الغيري فالإشكال مسجل، أما إذا أجينا وقلنا أن العبادية قد ثبتت في مرتبة سابقة وهي مسجلة في مرتبة قبل أن يتوجه إليها الأمر الغيري، فعباديتها ليست متولدة من الغيرية، وإنما عباديتها متولدة من جهة استحبابها النفسي. فالمقدمة ليس هي الوضوء، وإنما المقدمة هي الوضوء العبادي. ومن هنا لو جاء واحد بوضوء فاقد فيه جهة العبادية لم يأتي بالمقدمة، مو أتى بالمقدمة لكن الخلل في ذي المقدمة، لا، أساسا لم يأتي بالمقدمة. فأرجوك التفت لي، أكرر، إنك ظننت ظنا خاطئا أيها المستشكل إن العبادية تولدت بسبب توجه الأمر الغيري إلى الوضوء، فأشكلت من أن الأمر الغيري عاجز على أن يولد العبادية لأن الأمر الغيري توصلي محض، فكيف يمكن يكون مولدا للعبادية؟ أجبت إن الأمر الغيري توجه إلى الوضوء، لكن الوضوء المتلبس في مرتبة سابقة بالعبادية، فعبادية الوضوء ليست متولدة من الأمر الغيري، وإنما عبادية الوضوء متولدة من الاستحباب النفسي. فلا يحق لك أن تقول إن العبادية وليدة الأمر الغيري وتستشكل علي تقول لي أنه، وأنت قلت أن الأمر الغيري عاجز على أن يولد عبادية. العبادية ثابتة في مرتبة قبله عملية التولد. شايفين بعض الناس هو شريف في حد نفسه قبل الانتماء إلى الحوزة، فالحوزة لم تعطيه شرافة، وإنما شرافته في ذاته وطينته، فالحوزة لم تكن هي عنصر العطاء، وإنما عنصر العطاء الذاتية. نعم، بعدما كانت ذاته مكتسية بالفضيلة جاء إلى الحوزة، جاء في الحوزة لم تكن هي صاحبة الوسام في الإعطاء، وإنما صاحب الوسام الطينة، طينة الإنسان على الذاتية على الطيبة، مو أنه، وإلا يجي الإشكال فإذا كان الحوزة هي وليدة الكمال ليش يتخلف؟ ليش بعض الناس نشوفه في الحوزة أقرب إلى الملائكة بل فوق الملائكة، وعندنا في الحوزة بعض الناس هم شيطان بل دون الشيطان، بل أن الشيطان يوم القيامة يحتج على الله عز وجل بهؤلاء الناس، يقول له ذولهم أنا ما ضليتهم، هم ذولا ضلوا، مو أنا الشيطان ضليت، أنا بعد عطلت عملي، لا، أكو من هم ممن ينتمي لهذه المؤسسة ولكنه عمله عمل الشيطان، والشيطان يتعلم منه. حقيقة الحوزة بين ملك يمشي على الأرض، ملك يمشي على الأرض، واقعا لا يستحق أن يعطى وسام البشرية، وإنما يعطى وسام الملك، حياته كلها هو حياة ملك، أصلا ما يكون شيء باسم معصية. وأكو ناس يعني أوسخ من الوسخ، أكثر من القدر، كل حياته أصلا ما يكون شيء باسم، في حياته باسم تربية وترويض ومحاسبة، كل شيء ما شهوانية محضة، كوم الشهوانيات، بس اجى في هذا الموقع حاول أن يوظف الموقع لأجل شهوانياته، لأجل أنه يحصل على مكاسب الدنيوية، ماكو شيء، مسحة ربانية ماكو بوجهة، لمسة أدنى لمسة ربانية ما، واقعا بعض الناس أصلا تباوعه متحس به نور محمد وآل محمد، أصلا ماكو شيء باسم هذا. نحذر أنفسنا أن لا نكون إحنا لا سمح الله في موقع يوم القيامة أنه يحتج الشيطان على الباري عز وجل بنا، وأن نكون في موطن يحتج الملائكة إلى الباري عز وجل. إلهي لما أمرتنا بالسجود لآدم أمرتنا على حق، لأنه في آدم من كان هو فوق منزلة الملائكة، شوف أنه أن تصير مصداق لاحتجاج الملائكة أم مصداق لاحتجاج الشيطان. جيد، فما نحن فيه نقول هكذا، إن العبادية إنما ثبتت للوضوء لا من جهة غيريتها حتى تشكل علي وأن الغير لا يتمكن أن يوجد لنا عبادية، إنما العبادية قد ثبتت قبل ذلك للوضوء، لأن الوضوء فيه جهة استحبابه النفسي، وكل ما كان فيه جهة استحبابه النفسي يمكن أن يكون عباديا، فاكتسب عبادية من جهة استحبابه النفسي، فهو عبادي قبل أن يتشرف بالغيرية، فهو عبادي قبل أن يتشرف بالغيرية. هذا المطلب الثاني والجواب الثاني. بعد ذلك يقول الشيخ إن قلت، عند إشكال إن قلت، أترك إن قلت إلى غد إن شاء الله، بس أطبق لك هذا المقدار. تذنيبان، التذنيب الأول بيان لخصائص الأمر الغيري ومشكلة زيارة الحسين ومشكلة الطهارات الثلاثة. اسمع، التذنيب الأول لا ريب في استحقاق، هذه القضية واضحة أن الثواب مرتبط بالنفسية لا مرتبط بالغيرية، الغيرية جوفاء من حيث الثواب، لا ريب في استحقاق الثواب. يا أخوان فرقوا بين مقولة الاستحقاق وبين مقولة الفعلية، ومقولة الاستحقاق هنا بحث كلامي، أما مقولة الفعلية بحث فقهي. لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي، أي وموافقة الأمر النفسي، وهكذا لا ريب في استحقاق العقاب على مخالفة الأمر النفسي وعلى عصيان الأمر النفسي. طبعا استحقاق الثواب واستحقاق العقاب حكم، قلنا علم الكلام علم الاستحقاق، علم الاستحقاق علم عقلي وليس علم شرعي. لذا مستند العقل هو قال استحقاق المثوبة للنفسية عقلا واستحقاق العقوبة للنفسية أيضا عقلا. جيد. وأما استحقاق المثوبة والعقوبة على ماذا؟ استحقاق الثواب على امتثال الغير، واستحقاق العقوبة لفو نشر مرتب، واستحقاق العقوبة على مخالفة الأمر الغيبي الغيري. وأما استحقاق الثواب والعقوبة على امتثال الغير ومخالفة الأمر الغيري اشبيه، ففيه إشكال مذكور في علم الكلام، من أن موضوع الثواب والعقاب النفسية أم موضوع الثواب والعقاب الانقياد. لو قلنا وهو الصحيح كما هو المذكور في علم الكلام خلافا لك أيها الخراساني، إن لو قلنا إن موضوع استحقاق المثوبة والعقوبة ليس هو النفسية وإنما نكتة الانقياد، حينئذ نكتة الانقياد تلك الطاعة، إني أطيع الله عز وجل، ما العلاقة لنفسيته أم لغيريته؟ أنقاد لك بقى. هذه روح الانقياد محفوظة في كل من النفسية والغيرية. فلو قلنا بمقولة إن استحقاق الثواب، أكرر، لو قلنا إن مقولة أن استحقاق الثواب والعقاب وليدة الانقياد وليست وليد النفسية، حينئذ هذا الإشكال مدفوع من رأس، هذه الخصوصية حينئذ لا نرتضيها، ما نقبل بعد الخصوصية الأولى، بل نقول لا ريب بحكم العقل إن الثواب استحقاق الثواب وإن العقاب استحقاق العقاب، كما هو ثابت في النفسية كذلك هو ثابت في الغيرية، لأن الموضوع فيهما الانقياد، والانقياد كما هو موجود في النفسية كذلك هو موجود في الغيرية. هذا إذا قلنا بهذا في علم الكلام. بعد هذا الحكي يجي الشيخ، مو رأيه على هذا، شيخنا الخراساني رأيه على ماذا؟ استحقاق الثواب والعقاب موضوعة النفسية والغيرية ليست، أو عبر عن القرب والبعد، ولا قرب ولا بعد في الغيرية، أو عبر بعبارة ثالثة إن استحقاق الثواب على رأي الشيخ، ده أقرأ قراءة الشيخ، إن استحقاق الثواب والعقاب وليد المصلحة والشوق، والمصلحة والشوق كامنتان في النفسية دون الغير. على هذه القراءة بعد لا، الثواب والعقاب شأن للنفس وليس أمر يعم حتى الغير. فعندنا كم مقولة؟ مقولة موضوع استحقاق الثواب الانقياد، ومقولة إن استحقاق الثواب هو عبارة عن النفسية والمصلحة والشوق. جيد. الشيخ على الثاني، لذا قال فيه إشكال، وإن كان التحقيق عندي أنا الخراساني، ماذا عندك؟ عدم استحقاق الثواب والعقاب على موافقة الأمر الغيري ومخالفة الأمر الغيري بما هو غيري لا بما أنه نفسي. أما إذا صار الغيري بما هو نفسي لما قلناه من نظرياتنا، حينئذ لا يتم هذا الكلام، على موافقته ومخالفته بما هو موافق للغيرية من حيث الغيرية، وبما هو مخالف للغيرية من حيث هي الغيرية. ضرورة استقلال العقل، دايبين مدرك الحكم، ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق، أنا عبرت عن هذا بلسان الوجدان، ضرورة استحقاق العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد أو لثواب واحد فيما لو خالف الواجب، أي ولم يأتي بواحدة من مقدماته على كثرة المقدمات، أو وافق الواجب وأتى به بالواجب بما أتى في جميع مقدماته. فليس في البين تعدد في الثواب، وليس في البين تعدد في العقاب. إذن مركز الثواب واحد وهو النفسية، ومركز العقاب واحد وهو النفسية، وليس أنه للنفسية ثواب وللغيرية ثواب آخر. نعم لا بأس باستحقاق، اجي إلى هذا الاستثناء وهو استثناء واضح، هذا بعد نتركه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.